والله فوق العالمين رقيب. خرج الأمين على الصحابة مشرقا وإذا الحبيب من الأمين قريب. فتذكر الخل الكريم لقاءه في الغار اقرأ واللقاء مهيب. سأل النبي عن الجوامع كلها بعد السؤال يقول أنت مصيب. عجب الجميع من السؤال ورده أمر الأمين مع الرسول عجيب. يقول ما الإسلام يا خير الورى الناس حيرى والنبي لبيب. هذا أمين الوحي جاء معلما جبريل يسأل والنبي يجيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك، وأنت أرحم الراحمين. وبعد، هذه ليلة الخميس الموافقة للتاسع من ربيع الآخر لعام 1442 من الهجرة، الموافقة للخامس والعشرين من شهر نوفمبر لعام 2020، ونحن الليلة بفضل رب العالمين وبلا مقدمات مع اللقاء 22 من لقاءات العقيدة والتوحيد وتجديد الإيمان، ولازلنا بحول الرحيم الرحمن نتحدث عن الركن الثاني من أركان الإسلام ألا وهو الصلاة. وبين يدي الصلاة تحدثنا معا عن الطهارة وعن الوضوء وفضائل الوضوء ومكانته، وعن كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فتعالوا بنا الليلة لنختم الحديث عن الوضوء بلقاء لا يقل أهمية عن اللقاءات الماضية، لنتحدث الليلة عن نواقض الوضوء. وسامحوني، ربما يسخر البعض ويقولون: لازلتم تتحدثون في نواقض الوضوء، لازلتم تتحدثون فيما يخص دورات المياه، إلى آخر هذا الامتهان والانتقاص من دين الله سبحانه وتعالى. ووالله الذي لا إله غيره، لو لم يتعلم المسلم نواقض الوضوء وكيف يحسن الوضوء ما صحت له صلاة، وما قبل الله منه ركعة واحدة. فالدين يا إخواني ويا أخواتي كل لا يتجزأ، لا ينبغي على الإطلاق أن نقلل من شأن هذا الدين أو من قدر فرض من فرائضه، أو واجب من واجباته، أو حتى لا يجوز أن نمتهن سنة من سننه. فالدين كل من عند الله جل وعلا. فتعالوا بنا لنتعرف الليلة على نواقض الوضوء. النواقض جمع ناقض، وهو اسم فاعل من نقض الشيء إذا أفسده، وهي مفسدات الوضوء أو ما يبطل بها الوضوء. والنواقض نوعان، أرجو أن تنتبهوا معي. نواقض مجمع عليها من أهل العلم، ونواقض مختلف عليها من أهل العلم. لو سألت كثيرا ممن يمتهنون ويحتقرون مثل هذه الدروس ويقللون من شأنها ويقللون من قدرها، لو سألت واحدا منهم عن النواقض المجمع عليها وعن النواقض المختلف فيها وما دليل كل ناقض قضن أو دليل كل قول، والذي رفع السماء بلا عمد لن يستطيع الجواب. أولا النواقض المجمع عليها، وهي كل ما خرج من السبيلين القبل والدبر من بول أو غائط أو ريح أو مني أو مذي أو ودي، هذه نواقض مجمع عليها من أهل العلم. أجمع العلماء وعلى أن ما خرج من السبيلين مما ذكرت إنما هو من نواقض الوضوء باتفاق، باستثناء المني فهو ناقض للوضوء ويجب فيه الغسل كذلك، أما البول والغائط هو مندرج تحت قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، وأما الريح ولا حرج في دين الله، ولا تقل لا حياء في الدين، بل الدين كله حياء، وإنما قل وما جعل عليكم في الدين من حرج. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، إذا أحدث أي إذا انتقض وضوءه بخروج ريح، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وفي رواية صحيحة في مسند أحمد وعند أصحاب السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء إلا من صوت أو ريح، يعني من صوت يسمعه الإنسان من نفسه أو من ريح يشمه الإنسان من نفسه، لا حرج في دين الله جل وعلا، لا وضوء إلا من صوت أو ريح. أما المني فهو يبطل الوضوء بإجماع، بل ويوجب الغسل كذلك، يعني لا يوجب الوضوء فقط بل يوجب الغسل كذلك. والمذي ناقض لحديث علي رضي الله عنه كما في الصحيحين قال علي رضوان الله عليه قال كنت رجلا مذاء أي كثير المذي، فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته أي لمكان فاطمة بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، استحيا علي أن يسأل رسول الله لمكان فاطمة، فكلف علي رجلا فذهب الرجل فسأل رسول الله عن هذا، فقال عليه الصلاة والسلام اغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة. والحديث رواه البخاري ومسلم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما، والحديث رواه البيهقي واللفظ له وعبد الرزاق في مصنفه، وكذلك رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار بسند صحيح، قال ابن عباس المني والمذي والودي، أما المني فهو الذي فيه الغسل، وأما الودي والمذي وهما سائلان يخرجان من الرجل، وأما الودي والمذي فقال يغسل ذكره ويتوضأ أي وضوءه للصلاة. كذلك الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، هذا اتفق علماؤنا وأجمعوا على أن الحيض ناقض للوضوء وكذلك النفاس، بل ولا تصح صلاة المرأة فيهما إلا بعد انقطاعهما وزوالهما ثم الطهر. النوع الثاني من النواقض المتفق عليها باختصار زوال العقل بجنون أو بإغماء أو بسكر، فأهل العلم مجمعون على وجوب الوضوء على من زال عقله بجنون أو إغماء أو سكر إذا ما أفاق وعاد إليه عقله ووعيه، وقد ذكرت قبل ذلك حديث علي رضي الله عنه وحديث أم المؤمنين عائشة، وهو عند أصحاب السنن بسند صحيح، ورفع القلم عن ثلاث، وفي لفظ عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون، وعن الصغير حتى يكبر، وفي لفظ عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. يبقى من النواقض المتفق عليها إذا زال العقل، زوال العقل ينقض الوضوء، بل ذكرت أن العقل مناط التكليف، فإذا فقد العقل سقط التكليف كله. طيب، النوع الثاني من النواقض التي اختلف فيها أهل العلم، وأرجو أن تنتبهوا لهذا، فورب الكعبة لا يوجد مسلم أو مسلمة إلا وهو محتاج إلى مثل هذه الدروس. ما هي النواقض التي اختلف فيها أهل العلم؟ أولا النوم، هل النوم ناقض من نواقض الوضوء؟ اختلفت الآثار الواردة في حكم الوضوء من النوم، وتعارضت ظواهرها في أحاديث يدل ظاهرها على أنه ليس في النوم وضوء، وفي أحاديث أخرى يوجب ظاهرها الوضوء بعد النوم، ويعتبر النوم حدث ينقض الوضوء. تعالوا لنتعرف على أقوال أهل العلم في هذه المسألة، وهي سبعة أقوال، وأرجو أن تنتبهوا معي جيدا، وأقولها باختصار ولا يتسع الوقت لذكر دليل كل قول من هذه الأقوال، لكنني سأرجح إن شاء الله تعالى القول الراجح بما أدين به لله جل وعلا في هذه الأقوال كلها. القول الأول، قالوا النوم لا ينقض الوضوء مطلقا، هذا القول الأول، هذا قول جماعة من الصحابة. نعم، لا تستهن بأي قول، وأنا دائما أقول ما اشتم رائحة الفقه من لم يعرف مسائل الخلاف، ما اشتم رائحة الفقه من لم يعرف مسائل الخلاف. والاختلاف في مسائل الأحكام كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجرا لم يبقى بين المسلمين عصمة ولا أخوة. ولا ينبغي على الإطلاق يا إخواني أن ينكر على المخالف في مسائل الاختلاف أو مسائل الاجتهاد أو في المسائل المختلف عليها، لا ينبغي أن ينكر على المخالف ما دام له دليله في المسألة. قالوا النوم لا ينقض الوضوء مطلقا، هذا قول جماعة من الصحابة، منهم ابن عمر رضي الله عنهما، ومنهم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، وهو قول سعيد بن جبير، وقول مكحول، وقول عبيدة السلماني، وقول الأوزعي، وقول غيرهم. استدلوا على الكلام ده بإيه؟ ما كل قول له دليله. وأنا أعجب لأولئك الذين يظنون أن هؤلاء الكبار الأئمة يقولون بغير أدلة، هذا وهم. استدلوا على ذلك بحديث صحيح رواه أبو داود والدارقطني عن أنس قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. الله، هذا واقع نعيشه كلنا بالاستثناء. قال: كان سيدنا أنس رضي الله عنه يقول: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم، يعني من النعاس أو من النوم، ثم يصلون ولا يتوضؤون. في رواية تانية في صحيح مسلم، في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. وهذا بلا خلاف بين أهل العلم، انتبه معي، محمول على النوم الخفيف اللي هي الإخفاقة اللي سيدنا أنس ذكرها في حديث الأول، الإخفاقة التي يتعرض لها كل واحد منا من إخواننا وأخواتنا. يبقى ده القول الأول، النوم لا ينقض الوضوء مطلقا، واستدلوا بهذا. طب القول الثاني، قالوا لا لا لا، النوم ينقض الوضوء مطلقا، لا فرق بين قليل النوم وكثيره. ايه ده؟ ده قول مخالف تماما للقول الاول، وهو قول ابي هريرة رضي الله عنه من الصحابة، وابي رافع رضي الله عنه، وهو قول عروة بن الزبير، وهو قول عطاء والحسن البصري، وهو قول الزهري وابن المسيب وابن المنذر وابن حزم وغيرهم. قالوا النوم ينقض الوضوء مطلقا، ولم يفرق بين قليل النوم ولا كثيره. القول الثالث، قالوا أو قال أصحاب هذا القول: كثير النوم فقط هو الذي ينقض الوضوء، أما قليل النوم لا ينقض الوضوء. هذا قول المالكية ورواية عن الحنابلة، وبهذا القول قال الأوزعي والزهري. يبقى قالوا كثير النوم فقط هو الذي ينقض الوضوء، أما قليله فلا ينقض الوضوء. القول الرابع، قال أصحابه: النوم لا ينقض الوضوء إلا إذا كان المتوضئ مضطجعا أو متكئا. النوم لا ينقض الوضوء إلا إذا كان المتوضئ مضطجعا أو متكئا. وهذا قال به حماد وقال به الثوري، وهو قول الأحناف، وكذلك هو قول من الأقوال للإمام الشافعي: لا ينقض النوم الوضوء إلا إذا كان المتوضئ مضطجعا أو متكئا، يعني غير ممكن للمقعدة من الأرض. جميل، كده أربعة أقوال. القول الخامس، قالوا: النوم لا ينقض الوضوء إلا في حالة الركوع والسجود، يعني لا ينقض إلا نوم الراكع والساجد، يعني لو أن الإنسان نام وهو راكع، وهذا يحدث كثيرا، أو نام وهو ساجد، وهذا يحدث أكثر. قالوا في هذه الحالة ينتقض الوضوء. الإمام النووي رحمه الله قال: هذا قول الإمام أحمد، لا ينقض إلا نوم الراكع والساجد. طب القول السادس، قالوا: النوم لا ينقض الوضوء لا في الصلاة ولا في خارج الصلاة. النوم لا ينقض الوضوء لا في الصلاة ولا في خارج الصلاة. القول السابع، قالوا: لا ينقض النوم الوضوء إذا كان صاحبه جالسا ممكنا مقعدته من الأرض، سواء في الصلاة أو في خارج الصلاة، قل هذا النوم أو كثر. أقول الرأي السابع ده تاني، رأي معتبر. قالوا: النوم لا ينقض الوضوء إذا نام المتوضئ وهو جالس، لكن جالس جلسة المتمكن، أي الذي مكن مقعدته من الأرض وهو جالس، غفت عيناه
سواء قل نومه أو كثر نومه وهو جالس في هذه الهيئة المتمكن منها لا ينقض نومه في هذه الحالة قل أو كثر وضوءه. هذا قول للإمام الشافعي واختيار للإمام الشوكاني. طب إيه الراجح بقى من السبع أقوال دي؟ أنت توهتنا توهتنا. فريق يقول ينقض، فريق يقول لا ينقض، القليل ينقض وكثير ينقض وقليل وكثير لا ينقض. ما الراجح؟ الراجح الذي أدين به لله عز وجل لأجمع بين كل هذه الأقوال أن النوم المستغرق، خلي بالك حط يعني خطوطا تحت كلمة المستغرق، يعني ايه بقى المستغرق وما حدود الاستغراق، وما حدود الاستغراق في النوم. النوم المستغرق هو الذي ليس معه إدراك بحيث لا يشعر صاحبه بما يحدث حوله ولا بالأصوات من حوله. لو سقط شيء لا يسمعه، ولو سقط شيء في يده لا يشعر به، ولا يشعر بسيلان ريقه أو لعابه. هذا هو الاستغراق في النوم، وهذا ناقض للوضوء، لأنه في هذه الحالة مظنة للحدث سواء كان قائما أو قاعدا أو متكئا أو مضطجعا أو راكعا أو ساجدا، لا فرق بين شيء من هذا. ما دام المتوضئ في هذه الحالة قد استغرق في النوم بالهيئة والصورة التي بينت. أما النوم اليسير الذي يشعر فيه الإنسان بما حوله، ربما يخفق إخفاقة وتغفو عين لكنه يسمع الأصوات، لو نادى عليه أحد سمعه، لو نبه تنبه، هذا النوم اليسير الذي يشعر الإنسان فيه بما يحدث حوله من الأصوات وغير ذلك لا ينقض الوضوء. وبهذا تجتمع الأدلة بين هذه الأقوال، وأبشركم وأقول هذا قول جمهور الفقهاء، هذا قول جمهور الفقهاء. طيب، هذا الناقض الأول من النواقض التي اختلف فيها أهل الفقه وأهل العلم من سادتنا وكبرائنا وعلمائنا. ثانيا، مس الفرج بدون حائل سواء بشهوة أو بدون شهوة. وللعلماء في هذا الناقض المختلف فيه أربعة أقوال، وللعلماء في هذا الناقض المختلف فيه أربعة أقوال. انتبه معي ورب الكعبة، أنت في حاجة لهذا الدرس، وأنت يا أختاه في حاجة لهذا الدرس. القول الأول قالوا مس الفرج لا ينقض الوضوء مطلقا. إيه ده؟ قول مين ده؟ هذا قول الإمام الكبير أبي حنيفة رحمه الله، وهو رواية عن الإمام مالك، بل وستعجبون إذا قلت هو مروي عن طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. استدلوا بإيه على أن مس الفرج لا ينقض الوضوء مطلقا؟ استدلوا بحديث طلق بن علي رضي الله عنه الذي رواه أحمد وأصحاب السنن، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل مس ذكره في الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام وهل هو إلا بضعة منك، يعني جزء منك. فاستدل أصحاب هذا القول بهذا الدليل على أن مس الفرج لا ينقض الوضوء مطلقا. أما القول الثاني عكسه تماما، قالوا مس الفرج ينقض الوضوء مطلقا، وهذا القول هو المشهور عن الإمام مالك. أنا ذكرت في الحالة الأولى قولا عن الإمام مالك، أما هذا القول الثاني مس الفرج ينقض الوضوء مطلقا هو المشهور عن الإمام وهو المشهور من مذهب المالكية، وهو قول الشافعي، وهو قول أحمد، وهو قول ابن حزم، بل وهو مروي عن أكثر الصحابة رضوان الله عليهم. استدلوا على ذلك بالحديث الصحيح الذي رواه الترمذي والنسائي من حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. واستدلوا بحديث طلق بن حبيب رضي الله عنه، وهو حديث صحيح أيضا، عن ابن عمر رواه الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس فرجه فليتوضأ. رجل، وفي رواية أيما رجل، في رواية ابن عمر بقى أيما رجل، في رواية طلق بن حبيب: من مس فرجه فليتوضأ. في رواية ابن عمر في مسند الإمام أحمد وعند أصحاب السنن بسند صحيح قال عليه الصلاة والسلام: أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. وسامحوني، لا حرج في دين الله جل وعلا، ولكن أكرر المرة الثانية: لا تقل لا حياء في الدين، بل الدين كله حياء. طيب، يبقى القول الأول قالوا مس الفرج لا ينقض الوضوء مطلقا، القول الثاني قالوا مس الفرج ينقض الوضوء مطلقا، القول الثالث معتبر ومحترم، قالوا مس الفرج ينقض الوضوء إذا كان مسه بشهوة، ولا ينقض الوضوء إذا مسه بدون شهوة. رأي محترم ومعتبر، ورواية أيضا عن الإمام مالك، رواية عن الإمام مالك، وهذا اختيار الشيخ الألباني رحمه الله من علمائنا المعاصرين. أما القول الرابع قالوا الوضوء من مس الفرج مستحب، لكنه ليس بواجب، مستحب لكنه ليس بواجب، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأيضا اختيار شيخ المبارك ابن عثيمين رحمه الله، هو فقيه من فقهاء العصر. في مسألة تطرح علينا كثيرا جدا: فما حكم من مس فرجه من فوق الثياب، هل ينتقض وضوءه بهذا؟ والجواب لا، لا، لا ينتقض وضوءه، اللهم إلا في حالة الرأي الثالث، وهو أن تتحرك الشهوة. أما مجرد المس من فوق الثياب فلا ينقض الوضوء. طيب، الناقض الثالث، ودي قضية كبيرة من النواقض المختلف فيها بين أهل العلم: هل نتوضأ من أكل لحم الإبل؟ الوضوء من أكل لحم الإبل، ذهب الإمام أحمد وإسحاق وابو خيثمة وابن المنذر وابن حزم وابن خزيمة والبيهقي، وهو قول من قولين للإمام الشافعي، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو مروي عن عبد الله بن عمر وعن جابر بن سمرة وغيرهم، إلى أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء. استدلوا بإيه؟ استدلوا بحديث صحيح رواه مسلم، حديث معروف مشهور جدا، وحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أنا توضأ من لحوم الغنم، أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: لا. أو في رواية قال إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ. هكذا حديث جابر، قال الرجل يا رسول الله أنا توضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ. فقال أنا توضأ من لحوم الإبل، قال نعم توضأ من لحوم الإبل. قال الحديث واضح وصريح وفي أعلى درجة الصحة، رواه مسلم. وفيه رواية للبراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم، رواية تانية صريحة واضحة. بينما ذهب جمهور العلماء من الأحناف والمالكية والشافعية، وهو قول الثوري وهو قول طائفة من السلف، بل وهو مروي عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، إن صح النقل عنهم لأكون دقيقا لأن كلمات الفقه توزن بميزان الذهب، إن صح النقل عنهم قالوا إن أكل لحم الإبل لا يوجب الوضوء، يعني لا ينقض الوضوء ولا يجب فيه الوضوء، وإنما هو على سبيل الاستحباب والندب. يعني لو أن رجلا أكل لحم جزور أو لحم إبل ثم قام فصلى فصلاته صحيحة ولا شيء عليه، وهو قول جمهور أهل العلم كما ذكرت من المالكية والشافعية والأحناف، وهو قول الخلفاء الأربعة قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم جميعا. قالوا لا ينقض الوضوء. طب هنرد ازاي على حديث جابر بن سمرة؟ ده الحديث واضح يا أهل العلم، كيف تردون على حديث جابر بن سمرة؟ قالوا ايه، أنا فقط يعني ناقل لأقوالهم، فما نحن إلى جوار هؤلاء إلا كبذور صغيرة لا ترى بالعين بجوار نخل باسقات طوال. كيف تردون على حديث جابر؟ قالوا حديث جابر حديث عام، وما ورد في نقض الوضوء بلحوم الإبل حكم خاص. يبقى حديث جابر بن سمرة أنا توضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ، قال أنا توضأ من لحوم الإبل، قال نعم توضأ من لحوم الإبل. قالوا حديث جابر ده حديث عام، حكم عام. أما الأحاديث التي وردت في نقض الوضوء بلحم الإبل تحمل أحكاما خاصة. قال والعام يحمل على الخاص، والعام يحمل على الخاص. ولذلك قال النووي رحمه الله وهذا المذهب أقوى دليلا، أي وجوب الوضوء من لحوم الإبل أقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلافه. شايف العدل، شايف الإنصاف. النووي يقول وهذا المذهب وهو القول بوجوب الوضوء من أكل لحم الإبل، قال هو أقوى دليلا لحديث جابر والحديث البراء وإن كان الجمهور على خلافه. طيب في قصة مشهورة جدا، إذا ذكر حكم الوضوء من أكل الإبل يذكرها كثير من إخواننا ومشايخنا وعلمائنا. قصة مشهورة، قالوا كان النبي عليه الصلاة والسلام يجلس في نفر من أصحابه فشم ريحا، أي ريحا كريهة من أحد الصحابة، فاستحيا هذا الرجل الكريم من الصحابة كما تقول الرواية أن يقوم بين الناس في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد أكل لحم جزور يعني لحم الإبل، فأراد النبي أن يرفع عنه الحرج فقال عليه الصلاة والسلام: من أكل لحم جزور فليتوضأ. وكان جماعة من الصحابة قد أكلوا جميعا من لحم الجزور، فقاموا جميعا حتى لا يسبب إحراجا لهذا الصحابي. من أكل لحم جزور فليتوضأ. هذه القصة إخواني قصة ضعيفة، لا تصح سندا ولا متنا، ضعيفة من جهة السند ومنكرة جدا من جهة المتن، لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز إطلاقا تأخير البيان في حقه عن وقت الحاجة، لأنه المعلم والمربي والموجه، والذي يبين للخلق وللصحابة وللأمة بعدهم شرع الله ودين الله، يفصل المجمل ويبين المجمل عليه الصلاة والسلام. هذه القصة لا تصح لا من ناحية السند ولا من ناحية المتن. طيب، الناقض الرابع على ما أذكر باختصار شديد: لمس المرأة بدون حائل. لمس المرأة بدون حائل. والعلماء في هذا الناقض ثلاثة مذاهب: الأول، لمس الرجل المرأة ناقض للوضوء مطلقا، وهو قول الشافعي، وهو قول الإمام الشافعي، مشهور جدا على الإمام الشافعي، ووافقه الإمام ابن حزم، وهو قول عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ده المذهب الأول، لمس الرجل المرأة ناقض للوضوء مطلق شديد. طب القول الثاني، قالوا لا ينقض الوضوء مطلقا، وقول أبي حنيف وقول محمد بن الحسن الشيباني، وهو قول ابن عباس رضوان الله عليهما، وهو قول طاووس، قول الحسن وقول عطاء، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، لا ينقض الوضوء مطلقا. القول الثالث وهو قول معتبر جدا محترم، قالوا مس الرجل المرأة ينقض الوضوء إن كان بشهوة. كلام محترم ورأي جميل، وهو قول الإمام مالك وقول الإمام أحمد في المشهور عنه، وقول الإمام أحمد في المشهور عنه. طيب باختصار، الناقض الخامس من نواقض الوضوء خروج الدم من غير المخرج المعتاد. خروج الدم مثلا من جرح أو بالحجامة، سواء كان الدم كثيرا أو قليلا. ذهب ابن عباس وأبو هريرة وجابر ابن زيد وسعيد بن المسيب ومكحول ومالك والشافعي إلى أن خروج الدم من غير المخرج المعتاد لا ينقض الوضوء، بينما ذهب أبو حنيف وأبو يوسف وأحمد بن حنبل وإسحاق بأنه ناقض للوضوء، إلا أنه من باب الأمانة والدقة أن الحنابلة قيدوا نقض خروج الدم من غير المخرج المعتاد للوضوء إذا كان الدم يسيل أو كثيرا وليس قليلا أو يسيرا، قالوا حينئذ فهو ينقض الوضوء. والأصل هذا ما أدين به لربي سبحانه وتعالى من هذه المذاهب وهذه الأقوال، الأصل البراءة. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اطلع على من استمروا وواصلوا صلاتهم بعد خروج الدم منهم في بعض الغزوات، ولم يقل صلى الله عليه وسلم لواحد منهم بأن وضوءك قد انتقض بسبب هذا الدم النازف فجدد وضوءك وأعد الصلاة. لا أعلم دليلا أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك، ولو كان ناقضا للوضوء لبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كما ذكرت لا يجوز تأخير البيان في حقه عليه الصلاة والسلام عن وقت الحاجة. ومعلوم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى وجرحه ينزف دما غزيرا بعدما طعنه العلج الوقح أبو لؤلؤة المجوسي في محراب الصلاة. ومن جميل ما قاله الحسن البصري قال: ما زال المسلمون يصلون في جراحتهم. الله، ما زال المسلمون يصلون في جراحتهم. الناقض السادس سريعا: القيء. القيء، هل ينقض القيء الوضوء أم لا؟ من العلماء من يرى أن القيء ينقض الوضوء سواء كان قليلا أو كثيرا، وهذا قول المالكية وقول الشافعية، وهو رواية أيضا عن الإمام أحمد، ولا يوجد دليل صحيح على أن القيء ينقض الوضوء. والثاني أنه ناقض للوضوء إن كان كثيرا. طب الكثرة والقلة دي تقيد إزاي؟ تقيد بالعرف، إن كان كثيرا عرفا، وهذا قول الأحناف والحنابلة. في المشهور من مذهب الإمام أحمد إن كان القيء كثيرا عرفا، هذا هو الضابط والقيد الذي يقيد الكثرة والقلة. طيب، تغسيل الميت أوجب بعض أهل العلم الوضوء من حمل الميت، أوجب بعض أهل العلم الوضوء من حمل الميت، والراجح والله تعالى أعلم أنه لا ينتقض الوضوء لمجرد حمل الميت، لمجرد تغسيل الميت، لمجرد تغسيل الميت، لعدم صحة الدليل في المسألة. والأصل البراءة كما ذكرت، والأصل البراءة، وهو مذهب الجمهور، مذهب الجمهور من الأحناف والمالكية والشافعية، بل وهو رواية عند الإمام أحمد أن غسل الميت لا ينقض الوضوء. أختم بالضحك بصوت عالي اللي احنا بنسماه القهقهة في الصلاة، هل تنقض الوضوء؟ ذهب أبو حنيفة والثوري والحسن والنخعي إلى أن القهقهة تنقض الوضوء، تنقض الوضوء، سبحان الله. بينما ذهب الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق وغيرهم إلى أن القهقهة، أي الضحك بصوت عالي مرتفع، لا تنقض الوضوء، وهذا هو الصحيح. لضعف الحديث الوارد في هذه المسألة وللحديث الصحيح الذي رواه البخاري تعليقا ووصله البيهقي والدارقطني موقوفا على جابر بن عبد الله أنه سئل عن الرجل يضحك في الصلاة، فقال جابر رضوان الله عليه: يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء. وهذا هو الصحيح والله أعلم. أيها الأحبة، أرجو الله عز وجل أن أكون قد وفقت لبيان نواقض الوضوء الذي ربما يهزأ كثير من الناس لمجرد طرحنا لها، مع أنني على يقين في الوقت ذاته أنه لا أعلم شيئا عنها، ولا أعلم كثيرا منها، ولا أستطيع أن يذكر دليلا واحدا من أدلة كل مسألة من هذه المسائل التي بينتها وذكرتها. لكن هذا دين، فأنا أقدم دينا للأمة، أقدم دينا للأمة من كلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم. أما هداية التوفيق فلا أملكها، ولا أملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل ولو كان المصطفى. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، فما علينا إلا أن نبلغ، ونسأل الله أن يرزقنا الإخلاص والأدب والحكمة والرحمة والتواضع والسدادة والتوفيق والصدق. أما النتائج، فلان يسمع باحترام وتقدير لدين الله، وفلان يسخر ويهزأ، فليلقى الله عز وجل. فكل إنسان بما قال وبما كسب مرهون، كل نفس بما كسبت رهينة. ولا تتصور أن لفظة تسطرها على موقع من المواقع أو تقولها بلسانك في مكان من الأماكن لن تسطر عليك ولن تكتب عليك، كلا أنت موهوم ورب الكعبة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والذي بين لنا أركان الوضوء هو الذي كان يحمل هم الأمة ويحمل هم الدين، لأن البعض يهزأ لسه بتتكلموا عن الوضوء وأركان الوضوء، نعم وبأعلى الصوت نعم، لأن الذي علمنا هذا هو سيد الخلق الذي حمل هم الدين وحمل هم الأمة، وعاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت، يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين، حتى علم الجاهل وقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق ونشر أضواء وأنوار الحق والتوحيد والنور والصلاة والوضوء إلى غير ذلك، كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار. سنظل ما حيينا نعلم الأمة دينها كله، التوحيد والصلاة والصيام والزكاة والحج، ونحذر من الظلم ونحذر الظالمين ونحذر المتجبرين والمتكبرين، وسنظل نذكر بالمقهورين والمستضعفين والمشردين والمعذبين والمؤجرين، وسنظل نتكلم في الأصول والفروع في الأركان والواجبات والمندوبات والمستحبات والسنن، نعم فالدين كل لا يتجزأ. يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم. انتقل بقى نقلة تانية، أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم. أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، ثم قال واتق دعوة وإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال، وأن يجعل سرنا أحسن من علانيتنا، وباطننا أحسن من ظاهرنا، وأن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جبريل يسأل والنبي يجيب، والله فوق العالمين رقيب. خرج الأمين على الصحابة مشرقا، وإذا الحبيب من الأمين قريب. فتذكر الفر الكريم لقاءه في الغار، اقرأ واللقاء مهيب. سأل النبي عن الجوامع كلها بعد السؤال يقول أنت مصيب. عجب الجميع من السؤال ورده.